رسول الله وعلى آله وصحبه ومهتدى بهداه. ما بعد، فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق في تعريف العبادة حينما قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا من أشمل وأجمع تعريف لمعنى العبادة. فعلى هذا فإن العبادة تستوعب وقت المؤمن كله، ليله ونهاره وقيامه ونومه وأكله وشربه وجماعه لأهله، وجميع أحواله تكون عبادة، منها ما هو تعبد محض ومنها ما هو وسيلة إلى العبادة، فيكون عبادة بالنية الصالحة، فالأكل والشرب والجماع والنوم وطلب الرزق، فإن هذه الأمور تكون عبادة بالنية الصالحة. إذا نوى التقوي على طاعة الله جل وعلا بالنوم فالنوم عبادة، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. بعد معاذ بن جبل رضي الله عنه لما تحدث مع أبي موسى رضي الله عنه قال: تتذاكر قيام الليل؟ فقال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا الفقه، وأرجو في نومتي يعني من الأجر ما أرجو في قومتي، هذا لا شك، هذا هو عين الفقه، لأنه لولا هذه النومة لما قام، هذه مبنية على هذه. فإذا هذه النومة التي ينامها من أول الليل هذه عبادة، وهي ثقيلة على النفوس، كثيرا من الناس لا يطيق أن ينام من أول الليل، عندما ينطلق في العزائم وفي الاستراحات وفي المشاغل وفي اللذة، وحتى ولو لم يكن فيه محرم بل ينطلق في اللذات والشهوات في الجلوس والحديث وكذا، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى يعتاد الإنسان أن ينام مبكرا، هذا يحتاج إلى احتساب، يحتاج إلى مجاهدة للنفس يستطيع أن ينام مبكرا، أنه حتى لو استسلم للنوم ذهب ينام ربما أنه الشيطان يصول ويجول ما يأتيه النوم، فيقول قائل: والله أنا حاولت أنام من أول الليل عدة مرات لكن ما يجيني نوم، فالآن اللي استفدت مثلا من هذا الوقت بعمل صالح ولا نمت، جلت ساعة وساعتين على الفراش ما جاني النوم، ما نمت إلا الساعة 12 أو قريب منها، إذا ما استفدت، فالأحسن أني ما أذهب أنام، أستغل وقتي في هالساعتين، ثم في البداية أول يوم ثاني يوم ثالث يوم يستغل وقته بعض الشيء في قراءة قرآن أو قراءة كتاب مفيد أو زيارة أخ صالح والحديث الطيب أيام معينة حتى ينسى ذلك الأمر، ثم يستمر السهر فيكون في المباحات أو قد يتجاوز إلى المحرمات، وقد يتمادى بالحال حتى يفوته ليس قيام الليل فحسب، بل قد تفوته صلاة الفجر، وإذا قام لها يقوم متثاقلا متكاسلا، وهذه بلوى قد عمت. المقصود أن معاذ رضي الله عنه يقول: إني أنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، هذه تجر هذه تنبني على تلك، فلا يستطيع أن يقوم نشيطا ويصلي خاشعا إلا إذا أخذ حظه من الراحة والنوم في أول الليل ثم يقوم نشيطا يصلي. كذلك بالنسبة للجماع، إذا تزوج الإنسان وأتى أهله يريد العفاف فإن هذه عبادة ويؤجر عليه، ونبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وفي بضع، إشارة إلى الجماع، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، يعني ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الشيء الذي يفعل بالشهوة الطبيعية الجبلية أنه ليس فيه أجر وليس عبادة، لأنه يفعله بموجب الشهوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر، لأنه هذا الزواج الذي وصل إليه وهذا النكاح الحلال ما حصل إلا بجهد وعمل، فهو يحتاج إلى جهد، يدفع المهر وأولا يبحث ويخطب ويعقد ويدفع المهر ويؤسس بيتا وينفق، ويتحمل أعباء كثيرة من أجل أن يصل إلى الحلال والعفاف، فيعف نفسه ويعف أهله ويطلب الذرية، ولا شك أن هذا عمل صالح. فالجماع نفسه أيضا يكون عملا صالحا لأنه يحصل به العفاف ولو كان في شهوة، وكذلك بقية الأمور، الأكل والشرب إذا سمى الله وحمد بعد الأكل ونوى أن يتقوى على طاعة الله واقتصد في طعامه وشرابه ولم يتجاوز الحد فإنه يجر على ذلك، وإذا نوى أن يتقوى به على طاعة الله أثيب. كذلك النفقة، الإنسان ينفق على زوجته وعلى أولاده بطبيعته بطبيعة الحال، كل ينفق حتى البهائم تطعم أولادها، فهذا أمر جبلي لا محيص عنه، لكن جاءت الحديث التي تدل على فضل النفقة على الأهل وعلى الولد بل حتى على النفس. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته على رفقتك في سبيل الله، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار هذا الرابع، دينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. الأول في سبيل الله، والنفق في سبيل الله 700 ضعف، والثاني في عتق رقبة، ومعروف فضل عتق الرقبة والمشاركة فيه، والثالث صدقت به على مسكين، والرابع أنفقته على عيالك أعظمها أجرا. ما قال هذا مثل هذا، أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. فنحن نستشعر هذا الفضل إذا أنفق الإنسان على زوجته على أولاده بدون إسراف وبدون تبذير، هل نحن نستشعر هذا أنه صدق أنه أفضل أنواع الصدقات. وكذلك طلب الرزق، إذا كان سيعمل عملا حلالا فإنه يؤجر، لأنه بهذا العمل يعف نفسه عن السؤال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يأخذ أحدكم حبله فيحتفظ على ظهره فيبيعه ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. متفق عليه. فالعمل أيضا جهاد، نوع من جهاد فيه أجر لأنه يعف نفسه عن السؤال. وش بقي؟ ما بقي شيء، النوم، الأكل، الشرب، الجماع، العمل، ما بقي شيء. إذن المؤمن الموفق يمكن أن 24 ساعة في اليوم كلها عبادة، إما عبادة محضة كالصلاة والصيام والذكر والقراءة ونحو ذلك، أو أنها أمور تكون عبادة بالنية الصالحة، أمور العادات تكون نية وتكون عبادة بالنية الصالحة وبترك المحرمات. إذا سلم من المحرمات في تلك الأمور العادية ونواها نوى بها الاستعانة على طاعة الله فإنها تكون عبادة ويثاب على ذلك. إذا من هنا نفهم، إذا فهمنا هذا فهمنا آية الأنعام، ويقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. قل إن صلاتي، ذكر نوع من أنواع العبادة المحضة، الصلاة هذه عبادة بدنية، ونسكي هذه عبادة مالية، النحر أنه يكون بالمال، ومحياي الحياة كلها، محياي كل الحياة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فينبغي للمؤمن الموفق ولا سيما طالب العلم أن يحرص كل الحرص على أن لا يضيع منه ساعة أو دقيقة في غير عبادة حتى يصل إلى الدرجات العالية بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليست من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله والفحشاء من المنكر وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات. وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله: إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صارا نوعين. وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العموم كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالاختبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته.
إذا يعني هذا هو الأقرب، أنه إذا ذكرت كلمة عامة يدخل فيها ما بعدها ثم عطف عليها بعض الأفراد، فإن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. هذا هو الغالب. قد يكون في بعض المواضع أو بعض الأمثلة أن الثاني لا يدخل في الأول في حال الاقتران، مثل الفقير والمسكين، لكن الغالب أنه يدخل، مثل الأمثلة التي ذكر المؤلف هنا، الغالب أنه يدخل، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. طيب، هذا السياق حينما قال: من كان عدوا لله وملائكته، في نفس هذه الآية هل يدخل جبريل في الآية الآن ولا ما دام أنه ذكر ما يدخل؟ وش الجواب؟ يدخل، الجواب أنه يدخل، يعني معناه أنه ذكر مرتين ولا لا؟ هذا هو الصواب، أنه ذكر مرتين، جبريل وميكائيل ذكر مرتين في نفس الآية على سبيل العموم، ثم ذكر على سبيل الخصوص. هذا هو الغالب الأكثر، ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كذلك عمل القلب يدخل فيه، اعتقاد القلب وعمل القلب، وبعض يقول وقول القلب أيضا. المهم أنه بالإجمال اعتقاد وقول وعمل، هذا التعريف فيه يشمل جميع هذه الأنواع، اعتقاد وقول وعمل. إذن العمل داخل في الإيمان ولا لا؟ داخل في الإيمان. طيب، ما هي الحكمة من عطف العمل الصالح على الإيمان في كثير من المواضع؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، آمنوا هل يدخل فيها عمل الصالحات؟ نقول نعم، الإيمان يدخل فيه، هذا أصل الإيمان. الإيمان معناه هو اعتقاد وقول وعمل. إذا قلنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول هذا من باب التأكيد، طيب لماذا عطف مع أنه داخل؟ لماذا عطف مع أنه داخل؟ هذا لعدة أمور. الأمر الأول التأكيد، تأكيد العمل الصالح وبيان أهميته وعظيم منزلته. الأمر الثاني لدفع التوهم، لأنه قد لا يفهم منه عند كثير من الناس، قد يعني بعض الناس ما يتبادر لذهنه دخول هذا الخاص في العام، لأن العام دلالته فيها إجمال، دلالة تحتاج إلى علم يفهمه أهل العلم ومن فتح الله عليه في الفهم، لكن عوام الناس وضعاف الفهم قد لا يفهم من العام دخول الخاص، يعني لا يستحضر أن هذا الخاص داخل في العام. فإذا كان العام له ميزة وله أهمية وله يعني أثر كبير على السامع، نحن لابد أن يذكر لئلا يفوته هذا الأمر العظيم. لكن ما يذكر كل عمل أو كل خاص يذكر، لا، يذكر المهم، مثل ما ذكر الله تعالى جبريل وميكائيل، الملائكة لا يحصيهم إلا الله، لكن جبريل وميكائيل لهما منزلة عظيمة عند الله وهم أفضل الملائكة فذكروا. العمل الصالح له ميزة عظيمة، وأن الإنسان قد إذا يسمع الإيمان يظن أنه مجرد التصديق والاعتقاد فيتساهل في العمل، أضف إلى ذلك أن العمل فيه مشقة على النفوس، العمل ومباشرة الأعمال بالجوارح من وضوء والصلاة والصيام وحج فيه ثقل فيه مشقة، فقد تجنح بعض النفوس عن فهم هذا ولا تتصوره، لضعف الفهم من جهة وللكسل أيضا من جهة، فيستمر يسول له نفسه أن الإيمان يعني يفهم أن الاعتقاد فقط والمحبة والتصديق وكذا أنه يكفي عن العمل، فلذلك يؤكد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب المنكر ما هو؟ يدخل في الفحشاء، لكل منكر فاحش، كل فحشاء منكر، لكن الله جل وعلا خص الفواحش بالذكر لأنها بشعة، الفحش أو الشيء الفاحش هو ما غلظ واستبشعته النفوس والفطر السوية، وغالبا ما يطلق على ما يتعلق بالعورات من الزنا واللواط ونحو ذلك، والكلام القذف والكلام في العورات ونحو ذلك. ثم أعقبه بعد ذلك بالمنكر، كل ما أنكره الشرع سواء كان كبيرا أو صغيرا بأي نوع كان، وهذا له نظائر كثيرة. لكن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مسكين إذا جاء وحده عم الفقير والمسكين، والعكس الفقير إذا جاء وحده شمل الفقير والمسكين. لكن في آية التوبة إنما الصدقات للفقراء، هل يدخل فيها المساكين ولا ما يدخل؟ لكن هذا أحيانا، أحيانا ما يدخل، أحيانا يدخل، الغالب أنه يدخل كما تقدم في الأمثلة المتقدمة، هنا قد لا يدخل، وهذا يعرف من السياق، كل يعني سياق له حال خاص ينظر فيه، فأحيانا يدخل فيكون ذكره من أجل التأكيد، من أجل التنبيه لئلا يتوهم أنه غير داخل، وأحيانا لا يدخل أصلا مثل الفقير والمسكين. أما المسألة قبلها وشروط العبادة، هذه معروفة، واضح أن العبادة لا تصح إلا بالشرطين، الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل البدع التي ليس عليها دليل، ولا يقبل العمل الذي أشرك فيه معه غيره، إذا تخلف أحد الشرطين فالعمل مردود. هذا الكلام سهل، الذي ما نشأ على البدعة ولا تربى عليها ما أسهل هذا الكلام وما أجمله وما أطيبه، راحة، لا نعبد إلا بما شرع الله، ما جاء في القرآن والسنة، وما لم يأتي فنحن نجتنبه وننكره، لكن الأمر يكون شديدا إذا تربى الإنسان على البدعة، إذا كان في مجتمع عندهم بدع وعايشها نشأ عليها هرم فيها عليها الكبير وشب عليها الصغير، هنا تأتي شدة الأمر، يحتاج إلى قوة علم وإيمان ومجاهدة وصبر. مثلا خذ على سبيل المثال الذين اعتادوا المولد النبوي، وهذا الشخص من يوم عرف الدنيا والمولد يقام، ويعتقد أن هذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يدل على محبتي، والذي لا يقيم المولد هذا عنده جفا ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء شخص يتصدى لهذا، هذا الآن يحتاج إلى قوة إيمان، يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى جهاد عظيم حتى يسلم لنفسه ثم ينكر هذا على غيره. هنا تأتي الصعوبة. ولذلك تجد مثلا مثل ابن حجر رحمه الله والنووي والقرطبي وأمثال هؤلاء علماء كبار ولهم مؤلفات كبيرة جدا، وجوضع الله لهم القبول، وكتبهم إلى الآن تقرأ ويستفاد منها، لكن مع ذلك تعجب إذا سمعت أنهم كانوا على مذهب الأشاعرة في العقيدة. سبحان الله، كيف ذلك؟ كيف خفي هذا على ابن حجر؟ كيف خفي على النووي؟ كيف خفي على القرطبي وامثال هؤلاء الجلالين السيوطي ومحلي؟ كيف خفي عليهم؟ هذا علماء كبار. ما هو السبب؟ السبب أنهم نشأوا في بيئة تعلم هذه العقيدة وتدرس، ومن خالفها يرمى بالعظائم، يسمون أهل السنة في ذلك الوقت الحشوية والنوابت، وربما أنهم وصل بهم التشنيع إلى أن يسموهم الحميد الذين لا يفهمون، أنهم يعتقدون أن تأويل الصفات هذا يدل على العقل والذكاء ودقة الفهم، وأنه يغوص على المعاني البعيدة هذا الذكي وهذا العالم وهذا العاقل الفاهم، لكن الذي يأخذ النصوص على ظاهرها، كل نص على ظاهره هذا إنسان ما يفهم، ما عنده ذكاء ولا عنده عمق ولا عنده فهم ولا عنده كذا. فيصعب على الإنسان أن يخالف ما عليه الناس والعلماء ومشايخه الذين درسوه، ما يحتاج إلى قوة علم وقوة إيمان وصبر وجهاد. فذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم لما تركوا هؤلاء وخالفوا هذه العقيدة رموا بما رموا به، واتهموا وأوذوا، حتى وصل الشيخ الإسلام إلى السجن أكثر من مرة ومات سجينا بسبب هذا. المقصود أن الإنسان يحمد الله جل وعلا على أنه نشأ في بيئة فيها التوحيد، لم يتعرض للشرك وتعظيم الأولياء والأموات، وليس فيها بدع، فيحمد الله. لكن يتعلم هذه العقيدة من أجل أن يحافظ عليها، من أجل أن يعلمها الأجيال من بعده، لأنه لو غفل أهل العلم عن هذا النور وهذا الخير لانطفأ واندرس. لكن كيف نستمر على هذا التوحيد، على هذا الصفاء في العقيدة، في العبادة، في السلوك، إذا تعلمنا هذا وتناقلناه، وصار العلماء يتوصون بهذا جيلا بعد جيل، حافظون على هذا الصفاء ويحاربون البدعة قبل أن تكبر، قبل أن تعشش، قبل أن تضرب جذورها في الأرض. هنا استمر هذا الصفاء بإذن الله. لكن لو غفل العلم قال والله الحمد لله إحنا ما عندنا بدع ولا عندنا شرك، لما حاجة ندرس الشرك وتفاصيل الشرك وكذا وألوان وصوره، ولا حاجة ندرس أنواع البدع ونتعلم أن هذا شرط العبادة ونحذر من البدعة وكذا. لا، نقول لو غفلنا عن هذا لنشأت البدعة شيئا فشيئا، مثل الذي عنده زرع ويغفل عن الدغن، النباتات التي تخرج بين الزرع وهي نباتات رديئة تضر بالزرع الطيب المفيد، فصاحب المزرعة لازم يحارب هذا الدغن، لازم يحاربه ويزيله وكذا، لو غفل عنه لكثر حتى ضر الزرع. لابد من الاستمرار على هذا الطريق ومحاسبة النفس وإنكار البدعة قبل أن تكبر، من أول ما تولد تحارب في مهدها حتى توأت قبل أن تكبر. سهل وأد البدعة في البداية سهل، لكن إذا تركت البدعة حتى تكبر فإنه يصعب جدا القضاء عليها.
إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام فيه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله.
بين يدي الساعة تخفيف الياء.
بعثت بالسيف بين يدي الساعة.
يدي الساعة.
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقد
هذا يبين لنا أيها الإخوة أن العبادة طبيعة في الإنسان، أن الله تعالى فطر الإنسان عابدا خلقه عبدا، فالعبادة جوعة، ما نقول مثل جوعة الطعام والشراب، لا أعظم ولا مقارنة بين هذا وهذا، لكن الفرق أن من ترك الطعام والشراب فإنه يتلف جسده يموت، ومن ترك العبادة فإنه يتلف قلبه وروحه. يتلف إيمانه ويتلف قلبه وروحه، لكن يبقى جسده عائشا وهو في الحقيقة ميت، في الحقيقة ميت، وهي الموتة الكبرى أعظم الموتتين، موتة الجسد هذه موتة حسية، وموت الروح، موت الروح، موت الدين هذه موتة معنوية وهي أعظم الموتتين، وقد سماها الله تعالى بذلك قوله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا، أي الموتتين، الموت الجسدي ولا موت الدين والإيماني؟ موت الإيمان ما في شك، وحي يأكل ويشرب ويتنفس، لكنه ميت من جهة الدين. أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه الله جل وعلا بالإيمان، وجعلنا له نورا في العلم يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات، كمن مثله في الظلمات، ظلمات الشرك والجهل. فالمقصود أن الإنسان خلق عبدا لا يمكن أن يخرج عن العبودية هذه جبلة، وسعادته وراحته وأنسه وفرحته ولذته في هذه الحياة بقدر ما يحقق من هذه العبودية، وبقدر ما يفوت تحصل له الأحزان والآلام، تحصل له الغموم والهموم، لكنه لا يشعر بذلك. هذه المشكلة، أن الإنسان لا يشعر بذلك، يعني يشعر أنه في هم وغم وضيق وألم، لكنه لا يشعر أن هذا بسبب نقص العبادة، فتراه يذهب ليتفادى أو يتناسى هذا الهم بالشهوات، فيتداوى بالداء والعياذ بالله، مثل الشخص الذي يسكر ويتضرر بالخمر والعياذ بالله، لكنه إذا أفاق وحس بالألام والأوجاع فإنه يهرب منها بكأس آخر ثم ثالث وعاشر ورابع حتى يموت والعياذ بالله بسبب ذلك. لكن لو عقل هذا وعلم أن الداء إنما أتى من المعصية وأن الشفاء في الطاعة، وهرب من المعصية للطاعة، لحصل له العلاج الصحيح الناجع الذي يزيل المرض. لكن كثير من الناس إذا شعر بالوحشة بسبب ضعف العبادة وفعل بعض المعاصي، إذا أحس بالوحشة والضيق في الصدر والهم والغم، فإنه يهرب من هذا إلى الشهوات من أجل أن ينسى، يذهب يتحدث، يذهب على حسب، بعض الناس يتعزى ويتلهى بالمباحات من الطعام والشراب والأحاديث والاجتماع والسواليف والضحك وكذا، وبعض الناس والعياذ بالله يلجأ إلى الحرام، إلى الزنا والخمور والمخدرات ونحو ذلك، كل هذا من أجل أن يهرب من الألم والضيق والحسرة التي يشعر بها. ولذلك تجد أن العصاة لا يطيق الواحد منهم أن يبقى وحيدا ولو ساعة واحدة، هذا أشد عذاب عليه، أن يبقى وحده في بيت أو في مكان ولو ساعة واحدة، يشعر بالوحشة، يشعر بالضيق والضنك، ولا يستطيع، يهرب إلى السوق، يهرب إلى كذا، يروح يتمشى، يروح يناظر، يتصل بالجوال، يذهب إلى صديق، يذهب إلى قريب، يريد أن ينسي نفسه هذه الوحشة التي يجدها في قلبه. لكن تجد الصالح، تجد الذي شرح الله صدره وأنار قلبه بالإيمان والطاعة والعمل الصالح، أحلى الأوقات وأطيبها التي يخلو بها مع نفسه ومع ربه جل وعلا، يتلذذ بالخلوة ويتأمل ويتفكر ويأتي كتاب الله ويصلي ويقرأ كتب العلم، ويجد متعة ولذة في الخلوة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما يصنع بي أعدائي جنتي في صدري، سجني إيش؟ خلوة، هي لذة، إذا سجنوه هم يظنون أنهم يعذبونه بالسجن ويمنعونه من الاختلاط بالناس، وهو يرى هذه نعمة، هذه لذة، سجني خلوة، ونفي سياحة، إذا فهو يسيح في أرض الله، تفكر في مخلوقات الله، وينفع من يمر عليه من عباد الله، من ينزل به ينفعهم بالدعوة والعلم. وقتل شهادة، فما يشعر بوحشة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه المسألة العظيمة، وأن يجعل لنفسه وقتا يخلو بنفسه، يتدبر ويتأمل. ولنا أصل في مشروعية الخلوة، الاعتكاف. ما المراد بالاعتكاف؟ ما الحكمة من الاعتكاف 10 أيام في السنة يخلو إنسان بنفسه؟ فأهم صفة وأبرز صفة الاعتكاف هي الخلوة، أنه يخلو يصلي الجماعة ثم ينعزل في مكان خاص، يتفكر ويقرأ ويذكر ويصلي، ويشعر بطعم الخلوة بالله والأنس بالله جل وعلا. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عبادة الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبعثه نبيا حبب إليه الخلاء، الخلوة حببت إليه الخلوة، فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث، يعني يتفكر. ما فيه، ما شرع له الصلاة ولا نزل عليه القرآن، لكنه يذكر الله، أنه موحد مؤمن بالله، لكن ما عنده شرع يتعبد به. يذكر الله، يتفكر في خلق الله، يجد لذة الليالي ولاة العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يرجع يأخذ الزاد ثم يعود ليالي أخر. ولذلك يقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها الأنس بالله. الأنس بالله، تجد بعض الناس ما يعرف عن الأنس بالله شيئا أبدا، وقته كل حياته صخب، وكل حياته مع الناس وصراع وصياح، ما مع في العمل أو في البيت مع الزوجة والأولاد، وإذا خرج مع الزملاء والأصدقاء والعزائم والاستراحات وكذا، ولو كان من أهل الخير والصلاح ويقوم بالواجبات ما استطاع ويترك المعاصي، لكن ما في لذة في قلبه، ما في أنس. ولذلك تجد أن الشخص الذي لم يفتح له في هذا الباب ولم يجد الأنس لا يطيق قيام الليل، يمكن يصوم، يقول ما عندي مانع أصوم لو تبون كل يوم أو يوم ورا يوم، وربما أنه يتصدق بمبالغ إذا كان غنيا، وربما أنه يزور الأقارب ويدعو إلى الله ويعمل أعمالا قد تكون صعبة وشاقة، لكنه لا يطيق أن يصلي الليل. لماذا؟ لأن صلاة الليل هذه خلوة بالله، هذه خلوة مع الله. الثلث الأخير: وسيما إذا نام إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أقوم قيلا. الناشئة، قالت عائشة رضي الله عنها: لا ناشئة إلا بعد نوم، الناشئة تكون بعد النوم حتى يقوم وقد استراح وأخذ حظه من النوم وصفى قلبه وذهنه، فيخلو بربه جل وعلا تاليا لآياته، ذاكرا متنقلا بين القيام بين الركوع بين السجود. ها هنا هذه اللذة التي لا يعدلها لذة لمن فتح الله عليه. ولذلك يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله، يقول: إن يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الشهوات في شهواتهم، ولولا قيام الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وهذا كلام صحيح ليس فيه مبالغة. بعض الناس يقول، قد يقول أو يظن أن هذا الكلام فيه مبالغة من أجل الترغيب في قيام الليل. كيف قيام الليل؟ يعني اللي يقوم الليل الآن يصلي ويركع ويسجد، ربما أنه يصلي بجزئين ثلاثة ويقف وقوفا طويلا، ألذ من الشخص الذي يسهر على الزنا وعلى الغنى وعلى الخمور والشهوات الكبار؟ هذا مو معقول، ما يعقل. وهذا ألذ من هذا؟ يقول نعم، هذا ألذ من هذا. إليك خذ هذه المقارنة السريعة: هذا صاحب القيام يمتع ماذا؟ قلبه وروحه. هذه لذة الروح، غذاء القلب ولذة القلب والروح. فهذا قلبه يتنعم وروحه تتنعم بقيام الليل وتلاوة القرآن إذا صفى قلبه وقوي إيمانه. وهذا يمتع ماذا؟ يمتع البدن. وهل في مقارنة بين فرحة القلب ولذة القلب والنفس وبين لذة البدن، لا والله ما في مقارنة. لذلك لو قال أيهما أشد، المرض النفسي والعياذ بالله ولا المرض البدني في الجملة، أيهما أشد؟ النفسي. تجد صاحب المرض النفسي يبكي بكاء مر ساعات طويلة ويبكي وما فيه أي ألم في الجسد، جسد سليم معافى، لكن ضيق في الصدر والعياذ بالله يبكي بكاء شديدا. وصاحب المرض البدني أمره أسهل، يعاني من بعض الأمراض، الناس يعذرونه ويزورونه ويعزونه، مرض واضح ومعروف والعلاج كذا وكذا، فعنده أهون بكثير. صحيح يلزم الفراش فترة ما هي، لكن أهون من المرض النفسي. فلا مقارنة بين نعيم القلب والروح وبين نعيم البدن. ثم أضف إلى ذلك أن هذا الذي ينعم بدنه بالحرام ستنقلب هذه الشهوات بعد قليل إلى ألم وإلى ضيق لا يطاق، وحشة في القلب وألم وحسرة وضيق. أن هذه مثل الذي يتناول الطعام الفاسد، قد يجد لذة في تناوله ثم بعد ذلك تعقب الأمراض والأوجاع لأنه طعام خبيث، لا بد أن يجد ضرره بعد قليل. فلا مقارنة بين هذا وهذا. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في أن يكون له نصيب من هذه العبادة الخالصة الصافية، وهي العلاقة بالله جل وعلا. لأن الإنسان قد فطر على العبادة، فلا يصلحه ولا يسعده إلا العبادة. وأما من أراد أن يسعد نفسه بغير العبادة من الشهوات ولو كانت مباحة، فإنه أشبه بمن يشعر بالألم فيأخذ حبوب مسكنة والألم موجود ما صنع شيء، لكن هرب عن الإحساس بالألم ولم يعالج السبب الألم، هذا ما ينفع، هذا مجرد تسكين ثم يعود الألم بعد ذلك أشد مما كان. نسأل الله التوفيق.
وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: نعم العبد. وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف.
هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحشي، فيه رجلان ضعيفان، سعيد القداح الأول والثاني سعيد بن بشير، لكن في حديث أصح منه أجود منه، وأن قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات في مسجد إيليا وهو المسجد الأقصى، ونعم المصلى هو. هذا أحسن حال من هذا الحديث، فهو أقرب ما ورد أن الصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة أفضل من 250 صلاة. هذا أقرب ما ورد. فيه فضل آخر عند ابن ماجه ان عن النبي عليه الصلاه والسلام ان سليمان لما بنى مسجده عليه السلام دعا بثلاث دعوات. الدعوه الاولى سال الله تعالى حكما يوافق حكمه فاوتيها، وسال الله جل وعلا عن ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاوتيها، وسال الله جل وعلا ان لا ياتي احد يصلي في هذا المسجد الا رجع من ذنوبه كما ولدته امه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاما فتنتان فاوتيهما وارجو ان يكون قد اوتي الثالثه، يعني ما يتعلق بالمسجد.
والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن.
تجدون في الصور غالبا يعني إذا أخرج صورة المسجد الأقصى يتم مسجد القبة المشهور هذا دائما نراه في الصور. لا، ليس هذا هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مسجد ممتد شبه مربع وليس فيه هذه القبة المشهورة، هو معروف الذي يحفر اليهود تحته وحرقوه فيما مضى وما زالوا يحرقونه في بعض الأحيان. لكن هذا والله أعلم قد يكون باب التمويه على المسلمين، وأن هذا من أجل أن يلتفتوا إلى مسجد القبة ويغفلوا عن المسجد الأقصى الذي هو المقصود. يعني المؤلف في هذا الفصل يؤكد على أن العبادة هي الدرجة العليا التي لا بعدها. لا يمكن أن يصل العبد أو عبد من عباد الله إلى منزلة فوق العبادة. العبودية أشرف وصف للإنسان أو للعبد مهما كان. حتى الملائكة والإنس والجن كل من خلق الله وأمره بالعبادة فإنه لا يمكن أن يصل إلى منزلة فوق العبودية. أشرف شيء أن يكون عبدا لله، ولا شك كفى بهذا شرفا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. عبادة الله هذه أكبر شرف وأعظم رتبة وأعلى منزلة يصل إليها العبد، أن جعله الله عبدا له. هذا لا شك أنه أشرف ما يكون، يعبد الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون والذي دبره والذي يتصرف فيه. لا شك أن هذه أعلى منزلة أن يجعلك الله عبدا له. وانظر إلى العباد في الدنيا، العبيد المماليك، هذا يفتخر أنه عبد لهذا الغني وهذا العالم، وهذا يفتخر أنه عبد لهذا الوزير، وهذا يفتخر أنه عبد. فعبد الملك يفتخر على بقية العبيد، يقول أنا عبد الملك، الملك ملبسه أحسن اللباس ومعطيه أحسن ما يكون من الطعام والشراب والسكن والناس يهابونه. لا يمكن أحد أن يعتدي على عبد لملك من الملوك الدنيا، لأن الذي سينتصر له هو ذلك الملك. فترى العبد الذي يملكه ملك ملوك الدنيا كل يهابه، كل يخاف منه، وعليه من اللباس وعليه من الزينة.